السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه، أمور متفق عليها مسلم بها، لم يكن فيها أو عليها أي جدال. لكن للأسف مع ظهور السوشيال ميديا، مع ظهور التنويريين الجدد، أصبحت هناك أمور مسلم بها لكنها عندهم مختلف عليها. لذلك كان متفق عليه، كان لزاما علينا أن نؤكد على هذه الأمور مرة أخرى بحضور نخبة من العلماء والمفكرين. نشرف ونسعد بضيفنا بضيوفنا الكرام، من على اليمين دكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. مرحبا دكتور هيثم.
حكمت رحمة حكمة
الله يكرمك. كما أرحب وأشرف وأسعد بالأستاذ الدكتور حسام عقل، أستاذ النقد بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
إنكار السنة النبوية مشاهدينا الكرام، هذا الملف الخطير جدا والذي يتداول بين الحين والآخر، بل هناك برامج تلفزيونية كاملة تسلط الضوء على هذا الموضوع تحديدا، بل ظهر علينا وللأسف دعاء جدد يلبسون زي الإسلام، بل يلبسون زي الأزهر أحيانا، يروجون لهذه الشبهة وإن لم يكن بهذا الاسم، يعني مش هيقولوا احنا بننكر السنة، لكنهم يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا ما نرد عليه في هذه الحلقة بإذن الله. دكتور هيثم، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذه الحلقة وأسباب إنكار السنة وخطورة هذه الطائفة وهذا الكلام، ما معنى منكري السنة النبوية وما هي سمات منكري السنة النبوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. منكروا السنة هم فئة قليلة من الناس، ظهروا علينا مؤخرا، خرجوا على المسلمين مؤخرا بأقوال ليس لهم فيها سابق.
نعم.
فقالوا بإنكار السنة النبوية، وبعضهم قال بإنكار الأحاديث الآحاد، والتسليم فقط بالمتواتر. بعض آخر أنكروا السنة القولية، السنة القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وسلموا فقط بالسنة الفعلية. فهم في أنفسهم شراذم لا يستمعون على قول. فهؤلاء خرجوا مؤخرا علينا بقول عجيب، وهو الكفر بالسنة والتي هي بيان الإسلام، والتي هي معنى الإسلام.
صحيح.
فهذا هو معنى إنكار السنة، والذي ظهر فقط مؤخرا في أمتنا.
نعم، تمام جدا. دكتور، كنت يعني سألت سؤالا من شقين، الشق الثاني كان سمات منكر السنة، لكن خليني أرجع لحاجة بعد ما أذهب لي دكتور حسام. دكتور حسام، هذه الفئة أو هذه الطائفة من منكر السنة، كيف ترى خطورة هذه الطائفة وأثرها على شبابنا وعلى إخواننا وبناتنا وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، أتصور ابتداء أننا للأسف التقمنا الطعم، طعم الاصطلاح. في حالة العلمانية أو العلمانية ربطنا مصطلح سيكيولارزم بالعلم، مع أن العقاد رحمه الله الذي نعيش ذكراه ومنذ 50 أو 60 سنة اقترح أن تعرب بالدنيوي أو اللاديني، لكننا عربناها بالعلمانية فاختلطت بالعلم، وليس بينها وبين العلم صلة ولا نسب. والذين أنكروا السنة للأسف أسميناهم بالقرآنيين.
نعم.
أو هم أسموا أنفسهم بالقرآنيين.
نعم.
ونحن قبلنا هذا المصطلح لأن المصطلح أساسه قوة التواطؤ والشيوع، فأعطيناه حق المواطنة، بينما هم ليسوا قرآنيين.
صحيح.
ولا يستحقون شرف هذا الاسم، وإنما الأدق أن يسموا نفاة السنة.
نعم.
وأنا أدعو من خلال هذا المنبر أن نغير هذا المصطلح الآن.
صحيح.
لا نسميه قرآنيين إطلاقا، لا رشاد خليفة ولا الذين سبقوا رشاد خليفة، هؤلاء ليسوا قرآنيين.
ولو كانوا قرآنيين دكتور لآمنوا بالسنة،
لآمنوا بالسنة. وأنا أرى أنه بداية العلاج أن نسمي الأشياء بأسمائها.
صحيح. صحيح.
يعني المناطق قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم.
لابد أن نقدم تصورا حقيقيا لحقيقة الجناية التي قاموا بها في تربة الفكر الإسلامي.
نعم.
فلفظة قرآنيين ده يعني أعلى درجات الالتزام وسقوف الأخلاق أن يعيش الإنسان قرآني.
صحيح.
لكن هؤلاء نفاة سنة. ولاحظ معي درجة التدرج في جهودهم. هم بدأوا أولا بتقسيم وتجزئة السنة. طب بلاش السنة القولية، خلينا في السنة الفعلية. ما رأيكم أن نثير الضباب حول السنة الفعلية وأن نتخلص منه؟
نعم.
معنى هذا نتخلص من الصلاة ونتخلص من عدد الركعات.
صحيح.
ونتخلص من أنصبة الزكاة.
نعم.
ونتخلص من البيوع. ونتخلص من فقه الأنكحة.
نعم.
معنى هذا أن نلقي بالسنة فعليا من النافذة.
نعم.
لابد أن نكون على وعي بتدرجهم في نفي الفكر. ثم بعد ذلك بدأت عملية تجريح منابع السنة. من الأكثر رواية؟ أبو هريرة. يبقى نبدأ ضرب أبي هريرة
رضي الله عنه.
طيب من الذي استطاع أن يجمع مدونات السنة والصحاح والمسانيد بطريقة علمية منهجية منضبطة؟ البخاري. يبقى نضرب الإمام البخاري. حتى وصلت الحملة أعلى ذروتها بكتاب جمال البنا الكاتب الراحل بعنوان جناية قبيلة حدثنا. وانظر معي، أنا أسف إلى سوء الأدب في العنوان.
صحيح.
جناية قبيلة حدثنا. يعني يعتبر أن كل المحدثين من أول بقى يعني ابن الصلاح صاحب المقدمة وصولا إلى المحدثين الآن.
نعم.
كلهم قبيلة جنت على الفكر الإسلامي وجنت على الحضارة الإسلامية وجنت على التاريخ الإسلامي. إذن أنا أرى أنه بداية المواجهة أن نسمي الأشياء بأسمائها.
نعم.
وأن نعرفهم واحدا واحدا. وأن ننظر إلى حقيقة ما يقومون به، لأنه كشف النقاب وأميط اللثام عن وثائق مقالات كانت تكتب من 1906.
نعم.
مقالة شهيرة بعنوان الإسلام هو القرآن وحده. وسنعود إلى هذه المقالة في عملية التأصيل. لابد أن نؤصل هذا الاتجاه وأن نضعه تحت الأضواء. لأنه حلحلة السنة وإذهاب مائها وإبطال فاعليتها التشريعية سيزحفون بعد ذلك إلى القرآن. وأنا أقول هذا وللأسف يعني افتضح أمر أحدهم، والمقطع موجود على اليوتيوب. تفرض له مساحات واسعة في الإعلام العربي ويشكك في السنة ويشكك في المحدثين ولا يفتأ يهينهم في كل حصة إعلامية، وفي الآخر في لقاء مغلق في حلقة نقاشية نقلت على اليوتيوب قال صراحة القرآن دوره جاي بس مش دلوقتي،
قال هكذا بالنص.
معنى هذا انه الخطة شديدة الافتضاح، ليست قضية سنة لكن قضية انهم يريدون ان يفرغوا هذا الدين من اي فاعلية تشريعية.
هنا مسألة خطيرة يعني يذكرها دكتور حسام ونريد ان ننتبه اليها جميعا، اخواننا واخواتنا اللي بيشاهدونا الان انتبهوا إلى الخطر الذي يداهم بيوتنا جميعا. هؤلاء الذين يطعنون في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أرادوا هدم الإسلام في الحقيقة، أرادوا هدم القرآن، هدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تصدق الدعاية المكذوبة، لا تصدق باحث العلوم الإسلامية، باحث العلوم الإنسانية، باحث مش عارف واخد رسالة الدكتوراه مش عارف من جامعة إيه في علوم الشريعة، وفي النهاية يطعن في الحقيقة في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور هيثم، محتاجين نتحدث عن سمات منكري السنة النبوية المطهرة.
منكري السنة لهم سمات معينة.
نعم.
منكري السنة لهم سمات معروفة يعرفون بها. فمن أول سماتهم أنهم ليسوا من علماء الإسلام. ليس فيهم عالم شريعة واحد.
نعم.
إطلاقا كلهم إما خريج كلية علمية أو كلية أدبية أو قسم فلسفة أو غير ذلك، ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي التأصيلي.
نعم.
لا يوجد في هؤلاء شخص واحد من علماء الحديث. ليس فيهم شخص واحد دارس علم شرعي متخصص.
نعم.
وإنما كلهم بلا استثناء
هو
من أبناء الطبقة المترفة، من أبناء الطبقة التي لم يحصل عندها تعمق في العلم الشرعي التأصيلي الصحيح. وقلت كلمة طبقة مترفة لأني سأتي إليها في مرحلة تالية.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي شخص متكئ على أريكته.
صحيح.
مترف.
نعم.
سيقول يعني علينا بهذا القرآن فقط.
نعم.
فهذه الفئة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها.
نعم.
وأخبر أنها ستأتي. فأول سمة من سماتهم أنه ليسوا من علماء الشريعة.
نعم.
السمة الثانية دايما يكرر كلمات معينة معروفين بها. البحث الأكاديمي
بالضبط، صح.
البحث الحر، البحث المحايد، مصطلحات يعرفون بها. حتى يعني يظن المشاهد أنه سيقدم مادة علمية شرعية تأصيلية،
أو في الحقيقة يغرر بالمشاهد الكريم اللي مش واخد باله، يغترب كلمة الباحث والأكاديمي، وفي الحقيقة ليس كذلك يعني. نعم،
واحترام العقل
بالضبط،
وغير ذلك من الصحابة. نعم. وهم من أشد أعداء العقل.
صحيح.
لأنهم قدموا الهوى العقلي على العقل.
نعم.
يعني دائما نركز في هذه النقطة. دعاة هذه الفكرة لم يقدموا العقل على النص، وإنما يقدمون هوى العقل على العقل. لأن من تدبر النص سيرى أنه منتهى العقل.
نعم.
فهم يقدمون الهوى العقلي، هوى مركزية القيم الغربية. القيم الغربية هي المركز عندهم.
نعم.
فأي نص وافق القيم الغربية قبلوا به، أي نص عارض هذه القيم الغربية رفضوه. فعندهم مركزية القيم والثقافة الغربية.
نعم.
هي المعيار عندهم. أي نص يقابل هذه الثقافة يرفضوه مباشرة. فهذا ليس هو العقل، وإنما هذا هو الهوى العقل.
نعم.
فهم يقدمون هوى العقل على العقل. السمة الثالثة لهم يردد دائما نفس شبهات المستشرق.
نعم.
شبهات المستشرقين على السنة النبوية هي يكررونها كما هي.
نعم.
فهذه السمات يعرفون بها، سمات اشتهروا بها، ولابد أن نعرفهم ونعرف هذه السمات حتى نكشف المدخل الذي يدخل به على ابننا. نعم.
نعم، تمام جدا. طيب هذه السمات دكتور حسام لمنكري السنة النبوية، ماذا تقول لمن تأثر بهذه الفئة من مشاهدين الكرام؟ ونحن نرى في الحقيقة من تأثر بهم دون أسمائهم، لأنني في الحقيقة لا أريد أن أروج لهذه الشخصيات يعني، أو أن أذكرها على هذا المنبر النظيف الذي يشاهده متابعون كرام يعني يحبون القرآن ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا أقول لمن تأثر بهم وبأفكارهم؟
يعني دعنا نقول أنه شريحة من الرأي العام مغرر به،
صحيح،
ووارد جدا أن تضل.
نعم.
ووارد أن يتلاعب به، خصوصا أنهم يرفعون رايات العقل.
نعم.
بالفعل، ورايات البحث الأكاديمي النزيه.
نعم.
ورايات كذا ورايات، وبالمناسبة لو وجدوا إشادة بتراث المحدثين لن يشيروا إليه. يعني أنا كنت أقلب لأمر يعنيني في بحث من البحوث، من ضمن بحوث جامعة شيكاغو، بحث كتبته كاتبة وأستاذة جامعية في جامعة شيكاغو اسمها مارلين روبنسون ويلدمان، وأشرع في ترجمتي إلى اللغة العربية
ما شاء الله،
لو أتيح أو سنحت الفرصة وأتم هذه الترجمة
يا رب.
هي تذهل جدا من علم الإسناد. يعني ما
هي غير مسلمة،
هي غير مسلمة طبعا. وتقول لا توجد ثقافة من الثقافات فيها علم الإسناد،
سبحان الله.
لا الثقافة الألمانية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية، إنك تتتبع سلسلة إسناد عبر العصور والأزمان والأحقاب حتى تصل إلى فم القائل، هذا ليس موجودا في أي ثقافة أخرى. فأنا أستغرب جدا أن يحولوا ميزة أكاديمية وعلمية بأعلى عملية دوكيومنتيشن أو توثيق إلى مسلبة أو منقصة أو مجلبة للعار،
سبحان الله.
وقال لي أحدهم باحث برضو يعني ويكتب الرواية ويكتب مقالات في الصحف السيارة وله زوايا وأعمدة، قابلني في مؤتمر وقال لي يعني أنت تسوغ أن الإمام البخاري يعتبر سادنا للسنة ويفصله عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة،
صلى الله عليه وسلم.
يعني الفجوة الزمنية دي ما انتش واخد بالك منها؟ وأنت بتنظر إلى الفجوة الزمنية ولا بتنظر إلى آليات الإسناد؟
نعم.
أنت راجل علمي وتقول للناس أنا أتتبع العلم وأتقصى الأنساق والأبنية العلمية، أنت بتنظر إلى آلية الإسناد والضبط ولا بتنظر إلى الفجوة الزمنية؟
صحيح.
طب ما احنا بنقول أن نيوتن كشف النقاب عن الجاذبية، كم عقدا وكم قرنا يفصلنا عن نيوتن؟ هي المسألة بالفجوات الزمنية ولا برصانة الفكر وصلابته وقدرته على الإقناع؟ فأنا يعني أرى إنه هم يعني يتدرجون، وأنا أتابع رحلتهم وأتقصاه.
نعم.
يعني رشاد خليفة الذي قاد حركة نفاة السنة أو منكر السنة، ولن أسميهم القرآنيين، كان يعتني المنابر في مساجد أمريكية وفي مراكز أمريكية، ومهد له الطريق وعبد له الطريق. احنا في حلقات سابقة لما اتكلمنا عن يعني فكرة التنوير و اكتشفنا انها في محاضن امريكية واوروبية. الان اقول ايضا انه رشاد خليفة هو صنيعة الحالة الانجلو امريكية. من الذي فتح له الابواب على مصاريعها؟ رشاد خليفة لم يكن يعرف هنا في العالم العربي. كيف يطير ذكره وتطير شهرته في الأراضي الأمريكية؟ وكيف تتاح له المنابر والمساجد؟ ثم يبدأ بالتغزل في السنة، الإعجاز العددي في السنة، وصولا إلى تبديدها وإنهائها وإهالة التراب عليه. هذا هو التدرج وهذه هي اللعبة. يدخلون من مدخل أننا نحبكم،
نعم،
ونخشى على أخلاقكم، ونخشى على قيم العائلة، ونخشى على عرض المرأة، ونخشى ونخشى ونخشى، ويتخذون من هذه التكأة وسيلة للإجهاز على السنة. وأنت لو نفيت السنة الفعلية، يعني السنة القولية مساحتها قد إيه؟ ده أكثر السنة سنة فعلية. إذن هو يخطط ويمضي في مخطط يعرف بدايته ونهايته. فأتصور أننا ينبغي أن نتتبع هذه الأليات والأدوات والأسلحة، وأن نصاولهم بأسلحتهم. وأنا لست من أنصار فكرة دع الفكرة حتى تموت. هذا يصدق في بعض ما يقال، ولكن ليس في كل ما يقال.
صحيح.
بدليل أنه فكرة تفنيد الشبه كانت مطروحة منذ بداية التاريخ الإسلامي. يعني هو سيدنا علي رضي الله عنه في مواجهته مع الخوارج، هل بدأ معهم بسلاح وسيف؟ ولا بدأ معهم بابن عباس،
نعم،
حبر الأمة، صحيح، وترجمان القرآن، أوفده ليفند الشبه،
نعم،
ويرد الغلاة. يبقى إذن نحن من نفس المنطق لا ينبغي أن نترك هذه الأمور. إذا كانت لهم، يعني هقول لحضرتك من ضمن الإساءات والإهانة، إيه معنى أن تفرض في صحيفة، وأحمد الله أن الصحيفة ذهبت وذهب ريحها، صفحة كاملة عن أبي هريرة، ولا عمل لهذه الصفحة إلا اتهام أبي هريرة بأنه تربح من وظيفته في البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفقه وضربه بالدرة، وهذا كله محض كذب لم يحدث. لكن ضرب رمزية أبي هريرة مقصودة، لأنه الباب الملكي للعبور إلى السنة النبوية بابان جذريان، البخاري وأبو هريرة. يعني هم يضربون في المساحات التي يضرب فيه. والآن حضرتك شايف أنه 10 سنوات تقريبا من الهجوم الرهيب على الإمام البخاري،
صحيح،
حتى صدور الكتاب الأخير في المغرب أو الأحدث في المغرب الذي تثار حوله ضجة، البخاري نهاية أسطورة، وهو يتصور أنه بهذا الكتاب أجهز على البخاري، أجهز عليه تاريخا، وأجهز عليه علما، وأجهز عليه منهجا، وهذا ليس بصحيح. إحنا مهمتنا في هذه المنابر أن نبصر الناس وأن نصدر الوعي للناس، لأنه أكثر الناس، أكثر الشعوب العربية شعوب تعيش على الثقافة السمعية والشفاهية، وقد يغرر بالبعض. الشباب فيه خير كثير، لكن قد يدفعون بالشباب إلى مربع الإرباك،
صحيح،
وخلط الأوراق. لابد أن نكون على يقظة، وأن نرد على هذه الشبه، وأن نتتبع تاريخهم وأسلحتهم وتحولهم الحرباء في المراحل، لأنهم يلبسون لكل حال لبوسة.
صحيح صحيح. وهنا أؤكد مرة أخرى على ألا نغتر بالمسميات أو المصطلحات التي أشار إليها دكتور هيثم أو دكتور حسام، الباحث والأكاديمي والمتخصص، وهذا الذي ليس له نصيب من اسمه في الحقيقة، هذا المجرم الذي تحدث عنه دكتور حسام، لن أذكر اسمه طبعا على هذه القناة المباركة، لكن لا تغتر باسمه أو بصفته أو بما يقوله من مصطلحات. دكتور هيثم، استراتيجية دخول أفكار منكر السنة لشبابنا وبناتنا،
هي فكرة منكر السنة هي أنها قنطرة للإلحاد، قنطرة للخروج من هذا الدين، سواء أرادوا أو لنحسن ببعضهم الظن لم يريدوا ذلك، لكن الغاية الأخيرة في هذا الباب هي هذا الأمر، هي أنها قنطرة للإلحاد. لأنه عندما ينكر السنة النبوية، فإن القرآن الكريم من نقله هم من نقل السنة،
صحيح،
النقل واحد، النقل نفس الطريق، هو نقل القرآن ونقل السنة.
نعم.
الشبهات المأخوذة على السنة النبوية أصلها في القرآن الكريم.
صحيح.
فأنت عندما تأتي إلى شاب وتقول له أنكرت السنة لأن السنة مثلا فيها الحدود فهي في القرآن أيضا.
نعم.
وهكذا. فهو يلعب لعبة يعني غريبة وغير مفهومة وليس لها لا تأصيل لا شرعي ولا عقلي ولا منطقي.
نعم.
فاللعبة الأخيرة عندهم هي إدخال إشكالات عند الشاب، تلبيس الشباب، عمل حالة زلزلة في المجتمع، عمل حالة إرباك عام في المجتمع عند شبابنا، يظهر جيل لا يعرف خيرا من شر.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه المرحلة.
نعم.
وقال تهدم أحجار الكعبة حجرا حجرا ويرمى بها في البحر في آخر الزمان، هذا الأمر سيحصل.
نعم.
تخيل عندما يتم تفكيك الكعبة وترمى في البحر، أين مسلمون؟ أين ذهبوا؟ ليس لهم وجود. لماذا؟ لأنه تم تأويل النص الشرعي بحيث ينظر لمن يتهجم على من يفكك هذه الأحجار بأنه إرهابي مجرم. يعني دعوا، أنت كيوت، أنت مسلم، المفروض أنك مسلم لذيذ لا تعارض هذه الأمور، لا دخل لك، صلي زي ما أنت عايز، لسنا لكش دعوا بهذه الأمور. يعني إذا تم تهديم الكعبة، والنبي أخبر بهذا
صلى الله عليه وسلم
قبل في آخر الزمان، سوف تهدم أحجار الكعبة حجرا حجرا يرمى بها في البحر، والمسلمون لا يدافعون هذه الكارثة. لماذا؟ لأنه تمت نوع من أنواع تجين العقل، العقل ضد الجن، العقل تم جعله عقلا يتقبل الكفر البواح ولا يتمعر، فخلاص هذا أكبر ناس هذه الصورة. فهذا هو المراد من هذه الهجمة.
نعم.
إسقاط المعنى، إسقاط القيمة، إسقاط النص، إسقاط تسليم الإنسان للنص الشرعي، فيبدأ يتقبل أي كفر ظاهر علني على الشاشات دون أن يستغرب من هذا الأمر.
نعم. هذه يعني نقطة تحدث فيها دكتور حسام في حلقة سابقة، وهي تفريغ المسلم من مضمون الإسلام أو المعنى الإسلام في الوقت الذي نرى فيه في أوروبا. دكتور حسام، كما أشرت حضرتك في حلقة سابقة، أن بايدن رئيس أمريكي في رئيس أكبر دولة علمانية في العالم تنصب من خلال كنيسة،
وبوتين.
نعم. هل ترى أو كيف ترى ما يريده هؤلاء أن نصل إليه كمسلمين؟
يعني أنا أعتقد أنه مخطط العلمانة والتغريب واللادينية مخطط شديد الوضوح الآن.
نعم.
يعني أنا أعتقد أنه آن أوان التمايز بين رقعتين ومساحتين. إحنا مع البحث ومع العلم.
صحيح.
وبالمناسبة قلت لأحدهم، قال لي إن المحدثين هم حجر العثرة بيننا وبين التحضر والتمديد.
نعم.
فقلت له لماذا؟ قال لي لأنهم يتميزون بالرجعية والظلامية ولا يقبلون رأيا آخر.
نعم.
قلت له إن حركة التنقيح والمراجعة في مجتمع المحدثين والاختلاف لا نجدها الآن. لا نجدها الآن.
نعم.
يعني الآن المثقفون إقصائيون حتى العظام. يقول لك دايما في التجمعات والحلقات النقاشية اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وهو يفسد لنا كل قضية.
صحيح.
هم لا يطيقون اختلافا.
نعم.
لا في فكرة جزئية ولا في فكرة كلية. طب انت بتقول للبخاري حولتموه الى صنم معبود، من قال لك اننا قيضنا له العصمة او حولناه الى صنم معبود؟ ما الدار قطني انتقد البخاري. هل قامت الدنيا ولم تقعد؟
لا.
طب ما يعني انتقده في احرف يسيرة، وعندنا ايضا مساحات يعني انتقدوا للبخاري حوالي 110 حديث. لأن مجتمع المحدثين في حراك علمي.
صحيح.
في قبول للرأي. وبعدين
نعم.
هم يريدون أن يصوروا المحدث أنه شريط كاسيت.
نعم.
عاجز عن الفهم، لا يعمل عقله أبدا، يطمس عقله في كل لحظة، وهذا الكلام محض وهم. لأنه من صفات المحدث التي راجعناها العدالة والضبط، وأضاف لها الإمام البخاري واللقية. الضبط يعني إيه؟ يعني أن يكون فاهما ما يرويه.
نعم.
أن يكون فاهما إن روى بالمعنى. لازم يبقى فاهم المضمون والفحاوة، يقارن النصوص بعضها ببعض. احنا عندنا حتى منهج الموازنة والترجيح. أنا دائما أقول الفقه ليس نصا، مش نص واحد تبني عليه.
نعم.
لكن الفقه هو الموازنة والجمع، ولذلك عندنا فقه اسمه فقه المرجحات. فقه المرجحات وصل بها المحدثون إلى 100 مرجح. وعلى هذا الأساس رفض الإمام الشافعي مثلا موقف ابن عباس حبر الأمة من ربا الفضل.
نعم.
في حركة نقد لا نجدوها حتى في المجتمع العلمي الآن.
صحيح.
بس أنتوا مش قارين تاريخ المحدثين. مفيش محدث أبدا تحول في مرحلة من المراحل إلى شريط كاسيت. لم يحدث. والذي يراجع مثلا كتاب نصب الراية للزيلعي لغاية ما تصل إلى مقدمة ابن الصلاح لغاية ما تصل إلى المحدثين الآن في حركة مراجعة وتنقيح وتصحيح، حركة علمية فيها توثيق وفيها علم طبقات وعلم رجال ودراسة أحوال الرواة، كل هذا علم. وبالتالي أنا أرى أنه مجتمع المحدثين أضاف إلى الفكر الإنساني ولم يكن عبئا عليه.
صحيح، أحسنت دكتور حسام. نقطة أخرى لعل نختم بها دكتور هيثم، حضرتك اتكلمت عن الاستراتيجية الأولى لدخول أفكار منكر السنة إلى الشباب، الاستراتيجية الثانية التي يتبعها دعاة إنكار السنة.
منكر السنة يعتمدون على فكرة تحويل المطلق إلى نسبي، تحويل المتفق عليه إلى مختلف عليه، تحويل ما أجمعت عليه الأمة إلى ما سأل فيها نظر.
إذن نقطة مختلف عليه هذه لم تأتي هكذا يعني،
يقصدون هذا الأمر،
هذه متفق عليها بالحقيقة يعني،
هي في الواقع مجمع عليها.
نعم.
يعني مثلا أستاذ الفاضل دكتور حسام أشار إلى أحاديث الدارقطني التي استشكل على البخاري.
نعم.
110 حديث كلهم صحاح. يعني لأن بعض يظن لأنهم لا يقرؤون.
نعم.
يظن أن فيها ضعف. لا، كلها صحيحة.
سبحان الله.
لكن من دقة يعني هؤلاء الجهابذة يقول أن هذه الأحاديث لم تكن على شرط البخاري، لأن البخاري وضع شروط قاسية وعجيبة. فاستشكلها علي ابن حجر، رد عليها حراك وحراك علمي.
ما شاء الله.
ابن حجر في شرح البخاري جمع 110 حديث وأثبت أن البخاري فيها ضبط هذه المسائل ضبطا عجيبا. فالمقصود كان هناك حراك وفكر لا نجده الآن إطلاقا. يعني الحراك والحوار الفكري عند المحدثين ليس موجودا الآن.
نعم نعم، حلقة جميلة وممتعة في الحقيقة، كان ذو شجون يعني ما شاء الله. كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام دكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين، جزاك الله خيرا دكتور هيثم. كل الشكر والتقدير للدكتور حسام عاقل الأستاذ الناقد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا دكتور حسام.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى من برنامج متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.